كل شيء زين. ألا يا مهجة الخاطر، ألا يا عطر أوقاتي، ألا يا سمحة الخاطر، ترى قسوتك عندي لي، وقولك يا حبيبي لي تزيل الهم عن ذاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم بيوت مطمئنة. أسأل الله أن يجعل بيوتنا من البيوت التي ترف عليها الملائكة، وتعمرها الرحمة، وتغشاها السكينة، كما أسأله أن يبعد عن بيوتنا الشحناء والبغضاء والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يحفظنا من شياطين الجن والإنس، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تكلمت في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الخطبة، وقلت إن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها أي حق للخاطب على المخطوبة، إنما الخاطب له حق على بقية الرجال، فلا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، حرام، لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت بعض الأحكام التي تتعلق بالخطبة، منها الاستشارة. إذا استشارك أحد يا عبد الله في خطبة فلانة لفلان، وسألك عن فلانة أو عن فلان، فعليك بالصدق. وإن ذكرت المساوئ، ما تقولش بقى بقول لك إيه رأيك الأستاذ حسن جاركم أو زميلك في العمل جاي يخطب ابنتي، رأيك إيه؟ تقول رأيي إيه يا زين؟ ما اخترت، ده أمها، ده عيالها يا راجل حسن، هو في حد زي أبو علي؟ ده راجل ما حصلش، وانت عارف انه راجل، انه راجل كذاب وبخيل وسيء الخلق. طب ليه قلت لي كده؟ يقول لي يعني يا بخت من وفى راسين في الحلال. قال له حرام عليك، انت لفقت مش وفقت، اتق الله، هذه شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا سألتك عن امرأة للزواج، أو سألتك عن شاب تقدم لخطبة بنت من بناتي، فهذه شهادة، انطق بحق، واذكر الحسنات مع السيئات، واذكر الحسنات مع العجر والبجر، يعني العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. تقولي الله، طب ما أنا لو ذكرت العيوب اللي فيه وهو مش موجود تبقى غيبة. أقولك لا، هذه ليست غيبة، لأنها شهادة. وهذه فاطمة بنت قيس، هذه فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها. يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم، رأيك إيه؟ قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم عصيته مرفوعة بيضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، هتتعبي في عشتك معاه، هذه شهادة. والنبي ذكر هنا العيوب، وهذه ليست غيبة. فإذا استشارك أحد يا عبد الله في شأن رجل أو امرأة، في شأن الزواج أو حتى في شأن العمل، فعليك أن تنطق بالحق، وألا تجامل، وألا تزين. اذكر الحسنات واذكر المساوئ، وهذه ليست غيبة بل هذه نصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة من الطرائف هنا، لأنا سمعتها زمان من الشيخ كشك الله يرحمه، ولم أقرأها حقيقة. أن شابا ذهب إلى بلال بن رباح مؤذن الرسول رضي الله عنه، قال يا بلال اذهب معي لتشفع لي في خطبة فلانة بنت فلان. فذهب بلال معه وقال أيها الناس، يا أهل البيت الكرام، يا حج فلان، يا إن هذا الشاب شفعني عندكم في خطبة ابنتكم عليه، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. طبعا سيدنا بلال كده كأنه ضرب كرسي في الكلوب، خلها ظلمة، بس هذه شهادة لا نجامل فيها أي أحد على حساب ديننا. طيب، فلان رايح يخطب فلانة، أو فلان عمل الرؤية الشرعية وشاف فلانة وهي شافته، إيه المطلوب بعد كده؟ المطلوب صلاة الاستخارة. المسلم يستخير ربه في مثل هذه الأمور. أمر حلال، نفسك مترددة فيه، تتوكل على الله ولا تحجم؟ مسافر سفر معين، حتى لو سفر طاعة، اعمل استخارة. هتفتح مشروع معين، مشروع حلال، بس عليك بالاستخارة. النبي يعلم الصحابة الاستخارة كما كان يعلمهم الصورة من القرآن. ونكلية في هذه القناة المباركة برنامج اسمه السنن المهجورة، في حلقة كاملة عن كل ما يتعلق بأحكام صلاة الاستخارة، ركعتين عاديتين بليل أو نهار، تصلي الركعتين وقبل ما تسلم تقول دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان زواجي من فلانة بنت فلان فيه الخير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره يا رب العالمين. وإن كان زواجي من فلانة بنت فلان فيه شر لي في ديني ودنياي أو في عاجل أمري وآجله، اللهم فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. ركعتين عاديتين تقول الدعاء قبل التسليمتين. طب مش حافظ، خلاص بعد الركعتين هات الكتاب واقرأ دعاء الاستخارة، وسمي ما تريد أن تستخير فيه كما بينت في كلامي آنفا. طب هل يشترط بعد الاستخارة أشوف رؤية؟ لا يشترط أن تكون هذه الصلاة بالليل، ولا يشترط أن ترى رؤية، إنما تستخير وتتوكل على الله. الأمر متسهل، الأمور ميسورة، البنت عجبتك وأهلها مقابلتهم حلوة ويسروا عليك، توكل على الله، ربنا سهل لك هو هذا ما اختاره الله لك. الأمر تعقد، أبوها رجل صليط اللسان ومتكبر وقاعد كده حطت ناقص يحط رجله على رقبتك مش على رجله التانية، وعمل لك أنا أنت عارف هتناسب مين، أنا عايز مش عارف إيه في 100,000 وإيه في، سيبه شوف غيره، النساء سواها كثير. يبقى ده اتعقد، يبقى ربنا صرفك عنه هكذا. طيب انا بقى ناوي اخطب فلانة بنت فلان، هشتري سمك في مية ولا الشرع قال لي انظر اليها وكلمها وهي تنظر اليك وتكلمك؟ في حاجة اسمها احكام النظر الى المخطوبة. اتفق جماهير أهل العلم على أن من أراد الزواج من امرأة يشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها قبل ما تكتب كتابك؟ شفتها؟ قال: لا. قال: ارجع اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. الرجل هو المغيرة بن شعبة، قال له: أنا كتبت كتابي على فلانة. قال له: شفتها؟ قال له: لا، كتبت من غير ما شوفها. قال له: ارجع انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إيه اللي في أعين نساء الأنصار؟ إيه اللي في أعين الأنصار؟ ضيق في العين. والمرأة إذا كانت عيناء، يعني واسعة العينين، تكون رائعة في الجمال. ارجع فانظر إليها، وزوجتك في الجنة اسمها الحور العين. عين يعني عيناء، وما شاء الله سواد العين كالليل وبياض العين أصفى من الحليب. تخيل بقى عين واسعة مع السواد عندك كأنه قطعة من الليل مع بياض أبيض من الثلج واللبن، أي جمال. ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، في رواية أخرى. كذا في حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه فليفعل. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، والحديث حسن صحيح، ولنا معه وقفة بعد دقائق إن شاء الله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، منها: ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الترمذي، هو في صحيح الترمذي، وقد أعله الدارقطني، وإن كان الألباني رحمه الله قد صححه. ارجع فانظر إليها. ليه النبي أمر الخاطب أن ينظر للمخطوبة، وبالمثل المخطوبة أن تنظر للخاطب؟ ومش جاي يتفرج عليها، طب جاي يشوفها وهي تشوفه، يكلمها ويقدر عقلها وثقافتها وفهمها وهي كذلك برضه. ليه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، عشان ما تحسش إنك اتدبست، ضحكوا عليك، تقوم تطلقها بعد الزواج، لا إحنا لسه على البر. نعم. طيب، ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ وسؤال: طب لو واحد كتب كتابه على واحدة وما شافهاش، هل عقد الزواج صحيح؟ نعم، ليس من شروط صحة العقد أن يرى الخاطب المخطوبة، لا، لكن يستحب على الأقل أن يرى الخاطب المخطوبة حتى يؤدم بينهما، وحتى لا يحصل بعد شقاق أو خلاف أو طلاق. طيب، ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ أنت رايح تخطب فلانة، أستاذ محمد راح يخطب الآنسة رقية مثلا، يعني هيعمل رؤية شرعية، هيشوف منها إيه؟ ده رقية دي منتقبة أصلا. بعض الطيبين يحسبون إن أصحاب اللحى دول وصويحبات النقاب ناس ما بيفهموش، يقول لك ده ما بيشوفش مراته إلا ليلة الدخلة. من قال لك هذا أيها الغافل؟ بالعكس، ده يشوفها ويكلمها وينظر إليها وتنظر إليه، هذا ديننا. طيب، ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ هناك أقوال في هذه المسألة. القول الأول قول الجمهور، الأحناف، المالكية، الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، قالوا: لا يرى الخاطب من المخطوبة إلا الوجه والكفين فقط. ليه؟ قالوا: لأن الوجه فيه مجامع الحسن، والكف يدل على خصب البدن. طب انت عايز ايه تاني؟ يعني ممكن تتزوج من امرأة، نعرض عليك الزواج من امرأة قوامها ممشوق ما شاء الله، طول بعرض مش عارف ايه، وسطها كم سنتي مش عارف ايه، الكلام ده بتاع الشباب ده، وبعدين تلاقي وشها مثلا مشوه، فيها عيب في وجهها، اترضاها؟ يقولك لا. طب واحدة ما شاء الله يعني الشعر اصفر والعين زرقاء ومش عارف زي الجماعة بتوع بلاد بره دول، او امرأة عربية جميلة الجمال العربي الجميل وجهها ما شاء الله فلقت قمر، بس نحيلة شوي أترضى بها؟ يقولك أرضى، يمكن ربنا ينفق في صرفها بعد الزواج إن شاء الله. الوجه جامع الحسن، فالإسلام بيقولك خليك في المفيد. الخاطب يرى الوجه لأنه جامع الحسن، والكفين لأنهما دلالة على خصب البدن، لو إيديها معظمة وعروقها نفرة كده يبقى دي عايزة محلول معالجة الجفاف، لو ما شاء الله إيديها كده مدملكة يبقى اوعى تزعلها أحسن، لو خبطتك كف هتوديك الدار الآخرة. يعني هذا هو الرأي الأول، رأي الجمهور، الخاطب لا يرى من المخطوبة إلا الوجه والكفين. القول الثاني وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، قالوا يرى منها ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين، يعني يراها في ثياب مهنتها، هي في بيتها وهي قاعدة كده براحتها بتبقى قاعدة ازاي، ايه اللي بيكشف منها؟ الشعر ممكن؟ ممكن. الوجه والكف وممكن جزء من الذراع والرقبة ممكن. هكذا قال الحنابلة، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة، ودليلهم أن النبي قال ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولم يحدد وجه ولا كف. نعم. في قول ثالث يعني عجيب جدا لن نعول عليه، يبقى إحنا ندور بين قولين، أن يرى الوجه والكفين وهذا قول الجمهور، أن يرى منها ما يظهر منها غالبا في بيتها وهذا قول الحنابلة في الصحيح في مذهب الحنابلة، وله أن ينظر إلى ما يدعوه للزواج منها وإن كان من غير علمها، وله أن يستفسر عن أي شيء خفي عن طريق أمه أو أخته. طب هو خد برأي الجمهور، شاف الوجه والكفين، الوجه فلقت قمر ما شاء الله، الكفين فيهم خصب كده وما شاء الله البنت ما شاء الله في عافية، طب ما يمكن أرعى عندها الشعر أو جعدة شعرها خشن جدا، أو يمكن في عيب في إيديها أو كذا، أنا ما أعرفش، يبقى معاك بقى الحجة تقول لك هذه الأشياء. طب ده مش حرام؟ لا مش حرام، تستفسر عما غاب عنك النظر إليه عن طريق أمك عن طريق أختك، وتنظر إلى ما يدعوك للزواج منها منها وإن كان من غير علمها. يعني هي دخل عليك بالصينية مش عارف القهوة ولا الشاي زي زمان، وبعدين انت عرفت تبص كده أو كده، يبقى خلاص، يبقى هي لا تظهر لك إلا الوجه والكفين، لا نطلب منها إلا إظهار الوجه والكفين على مذهب الجمهور، أما في مذهب الحنابلة فتظهر في ثياب مهنتها. نعم. هل يشترط استئذان المخطوبة وعلمها في نظر الخاطب إلى ما يدعوه للزواج منها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إلى ما يدعوه للزواج منها غير الوجه والكفين، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني إلى زواجها فليفعل. قال جابر راوي الحديث فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. سمعنا فتوى بشعة، فتوى بشعة لا يقول بها إلا مخرف، إن النبي صلى الله إن سيدنا جابر بن عبد الله ذهب عند البئر ورأى المرأة التي يدعو التي يرجو الزواج منها تغتسل فنظر إليها وهي تستحم. هل هذا كلام يا رجل؟ يا رجل يا شيبة اتق الله في نفسك، اتق الله يا رجل، هو بئر المية ده مش في الشارع؟ يعني الصحابيات البئر ده في الشارع أو في حديقة أو في بستان، كانت الصحابية تغتسل هكذا؟ غاية ما هنالك، لو الكلام ده صحيح موضوع البئر ده، أنا تملأ الماء، رأى يديها، رأى شيء قدمها، إنما يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة وهي تغتسل تستحم حتى إذا كان هذا يدعوه لزواجها؟ هذه مصيبة كبيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. ما أبشع ما نسمع في هذه الأيام من فتاوي ذوات بلاوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو العلم. جماهير أهل العلم قالوا لا يرى الخاطب من المخطوبة إلا الوجه والكفين. الحنابلة قالوا له أن يراها في ثياب مهنتها، أن يرى ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين والرقبة وهكذا، وله أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها. شوفها ماشية كده، ماشية قدامه كده، مش عارف إيه، قاعدة كذا، ماشية إيه؟ مش هذا الكلام البشع الذي نسمعه؟
سنعود.
نعم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. نعم، طيب، هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة؟ أنا رحت عايز أتجوز بنتك، فأنا قاعد بقى متكتف، أول مرة هتزوج، الحياء بيغلبني، والبنت طبعا غارقة في حيائها، وليس أحلى من حمرة الحياء على وجه المرأة العفيفة التقية. حمرة الحياء دي لا تعادلها زينة. فأنا قاعد أول مرة بقولك يا عمي وحضرتك ومن فضلك وأتشرف والكلام ده، والبنت دخلت كده قعدت 10 دقايق وأبوها راجل صعب شوية، ها شفتها؟ أيوة يا عمي. هي بس دخلت حطت كوباية الشاي وقعدت 2 دقيقة، أبوها لا يلا خلاص يلا خش جوه. طب يا حاج أنا ما لحقتش أقول كلمتين، خلاص هو كده. طب أنا ما شفتش كويس، هل في هذه الحالة يحق لي أن أكرر النظر للمخطوبة؟ يعني أطلب رؤية تانية وأطلب رؤية ثالثة؟ أيوة حقك. طب إذا رأيتها من المرة الأولى رؤية كافية ورأتني رؤية كافية وقلت يا عمي أرجوك زوجني من ابنتك، وهو قال لها إيه رأيك؟ قالت له تشوفوا يابا، واتكسفت يعني موافقة، وخلاص قرأنا الفاتحة كما يفعل العوام، وإن كان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، اتفقنا خلاص ورضيت بها وطرت فرحا وهي رضيت بي وطارت فرحا، أجي بعد شهر أقول له يا عمو رؤية شرعية تانية؟ بعض الشباب فاهمين إن لازم الرؤية الشرعية تتكرر 3 مرات، هذا خطأ. إحنا نكررها لو أنت ما شفتش كويس ولسه ما خدتش قرار. شفتها كويس وخدت قرار خلاص، لما تعقد عليها إن شاء الله، لما تبقى تكتب الكتاب وتعلي الجواب، هتقعد معاها وتقعد معاك وتكلمها وتكلمك زوجتك بقى حتى حين. نعم، طيب، سؤال مهم جدا جدا جدا، إذا لم تعجبك المخطوبة، أنت بقى قلت لأختك أنا عايز أتجوز، قلت لك يا سلام يا أخويا، أما أنا شفت حتة بنت معايا في الشغل، شفت حتة بنت في الجامعة، شفت حتة بنت معايا في المسجد، يا الله فلقة قمر، شوف يا واد البنت دي لو فاتت منك يبقى أنت فاتك حظ عظيم، وأختك عملت لك البحر طحينة. طب يلا كلمي أمها عشان تكلم والدها عشان نزورهم ونعمل رؤية وربنا يكرم. فأنت مستني بقى إيه؟ تشوف فيرجينيا جميلة الجميلات على وصف أختك يعني، دخلت عليك واحدة الدنيا ظلمت، أول ما شفتها كده أسقط في يدك، اتغميت، تعمل إيه؟ خليك كده راجل كده دبلوماسي محترم، ما تحرجش حد ولا تؤذي أحدا. شفت الأخت خلاص كلمتها كلمتك، طب والله يا أخت إن شاء الله هعمل صلاة استخارة وهرد عليكم بكرة أو بعده، وبعد 2 أو 3 يعني تخلص نفسك بأدب ومن غير أن تجرح البنت، إياك أن تذكر معايبها، أنا رفضتها عشان قصيرة عشان رفيعة عشان سمرة قوي، عشان مناخيرها كبير. يا راجل اسكت بقى، ما تقولش الكلام ده. لا تذكر المساوئ، انما قل قدر الله وما شاء فعل، بنتكم زي الفل، ربنا هيكرمها بواحد احسن مني ان شاء الله، بس انا صليت استخارة والحقيقة قلبي غير مستريح. هكذا. طب جميل، سؤال كمان، هل يجوز او هل يكتفي الخاطب بالنظر الى صورة المخطوبة؟ يعني انا عايز اتجوز بنتك، قلت لي والله يا ابني انا عندي ثلاث بنات، في واحدة عندها كذا، وواحدة متخرجة من كذا، وواحدة حافظة القرآن، وواحدة مش عارف ايه. طيب انا اشوف اللي حافظة القرآن دي، عايز يا عمي اجي اعمل رؤية شرعية. قال لي لا، انا هوريك صورتها ولو عجبتك يبقى نقرأ بقى الفاتحة وتبقى هي فاطمة لإبراهيم وخلصنا خلاص. هل يكتفي الخاطب بالنظر إلى صورة المخطوبة؟ والله يجوز له ذلك. الصورة الفوتوغرافية أو التلفزيونية، صورة على النت مثلا، وأهلها عارفين أنا ببلد وهم ببلد، وأهلها قاعدين جنبها، وكلمت مع أبوها وكل حاجة وخلاص، ينفع؟ ينفع. صورة على تليفون بإذن الولي، أبوها عارف هو اللي بيوريني، ينفع؟ ينفع. طب هل توصي بهذا يا شيخ؟ أبدا لا أوصي الخاطب أن يكتفي بالنظر إلى صورة المخطوبة. ليه؟ لأن التصوير ملآن بالتدليس، كله تدليس، هيطلع لك صورتها ما شاء الله خدودها حمرة كده كأنها ايه جاية من بلاد برة، وتبقى عينها سودة، يطلع لك في الصورة عينها زرقة كأنها فيرجينيا جميلة الجميلات، وشعرها ايه ما شاء الله مش عارف ايه، وشك الله تيجي تبص في الحقيقة وتبص للصورة، الله مش هي دي اللي انا خطبتها، والله يا عم مش هي دي اللي انت وريتهاني يا ابني، والله هي بس الراجل بس ايه زبط الالوان شوية. الصور غرارة، الصور خداعة، فلا تكتفي بالصورة أبدا. بعدين في حاجة ظريفة قوي، هو أنا في الرؤية الشرعية أنا رايح عشان أراها وهي تشوفني فقط؟ لا، ده أنا لازم أكلمها ولازم تكلمني. ممكن تبقى جميلة قوي وهبلة مثلا، يعني ثقافة في الأرض هنا بلاطة، ممكن برضه هو اللي هي قاعده بقى شكله كده شكله عاجبها، يكون تافه هايف، ما ينفعش يبقى راجل يبقى حمى لابنتنا، مش كده؟ ممكن يبقى تبقى حلوه قوي قوي ويبقى مثلا ما بتعرفش تتكلم كويس، يمكن خرصة يا اخي، يمكن 6-17 حروف واعين منها، تيجي تتكلم معاه اول ما دخلت عليك كده البنت ما شاء الله قمر، فقعدت بقى وانت تقول لها انا اعرفك بنفسي، انا فلان الفلاني وبشتغل كذا وحافظ نصف القران ومش عارف ايه، وكنت بحضر للشيخ فلان، وكنت طب وحضرتك، تقول لك بس اسكت ما تتكلمش خالص، الله ده الحروف طايره كلها من بقها. في واحد يقبل بكده ويبقى فرحان قوي، واحد يقول لك لا يا عم انا ما بقبلش بكده، في كده في ممكن تبقى لدغة تزودها جمال، تقول لك مغسية شغي الري بقى تغين كأنها تتجوز فرانسوا ميتران، خلاص البنت عايشة في باريس، في حروف تقول لك عكاف تاف، تقول لك في واحد لا يقبل وفي واحد يرحب، فلازم ما يبقاش في غرر، تبقى الأمور واضحة من كله. نعم، يبقى أنا أوصي بألا تكتفي كخاطب بصورة المخطوبة. أنا لا أوصي يا ابنتي أن تكتفي كمخطوبة بصورة الخاطب، يقعد معاك بشحمه ولحمه تكلميه ويكلمك وتسمعي منه ويسمع منك. طيب جميل، خطبنا فلانة فاطمة لإبراهيم، ما حق إبراهيم على فاطمة بعدما خطبها؟ ولا حاجة. هل الخاطب حق على المخطوبة؟ ولا أي حق، ما زال أجنبيا وما زالت أجنبية زيها زي بنت الجيران، ليس له أن يصافحها ولا أن يخلو بها، فضلا عن البلايا التي تحصل فوق ذلك. ده أجنبي. احنا قلنا إبراهيم فاطمة هتبقى لإبراهيم، لما يجيب كيت وكيت 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 هنكتب له الكتاب، ولما يجيب كيت وكيت وكيت هنعمل فرح كبير ونزوقها له ونوصلها لحد البيت وندعي لهم. الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليها حق للخاطب. بعض الشباب بمجرد ما يخطب البنت ما تخرجيش غير بإذني. طيب والدي قال لي روحي شوفي أختك في الحتة الفلانية، أنا مش موافق. عمي أنت ابن مين في مصر يا ابني؟ أنت لسه ملتش لازمة. أمرها من والدها ما دامت في بيته، لما إن شاء الله تكتب عليها وتدخل بها وتبقى في بيتك أمرها وإذنها منك أنت، فافطن إلى هذا بارك الله فيك. لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة لأنها محرمة ولأنه ما زال أجنبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة الرجال بالنساء فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، أخرجه أحمد والترمذي والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ورواه مسلم. يزعم بعض المنحرفين إن لا ده الولد خطب البنت يوم يمسك إيديها ويلبسها الخاتم كده ويرقص معاها، الجماعة اللي فوق في حفلة الخطوبة يرقص معاها والناس تصور كده والناس بقى هدوم خفيفة واللي ما يشتري يتفرج ونطلع الشرم مع بعض ونروح مارينا نقضي يومين ونروح مش عارف ايه ونروح مع بعض ونيجي مع بعض، ايه الكلام ده يلف بها الجمهورية كلها، هو بس قرأ الفتح وجاب دبلة وهو في النهاية رجل ومحب وميال لها وهي أنثى ومحبة وميال له، فإذا وقعت خلوة ربما وقع في المحظور وبعد كده يقول لك يا عمه بنتك أخلاقها سيئة أنا مش عايز أكمل معاه ويتركها لك سيد أو حبلة. اتق الله اتق الله. الخطوبة ما هي إلا وعد بالزواج لا يترتب عليها حق للخاطب، فحافظ على عرضك وحافظ على ابنتك. وأنت أيها الشاب ما لا ترضاه لابنتك ولا لأختك لا ترضاه لغيرها من النساء. جميل. طب هل يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة أو مس شيء من جسمها؟ قلنا لا لأنه أجنبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث معقل ابن يسار والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. شوف النبي بيقول إيه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، عارف إبرة المنجد الكبيرة تترشق في دماغك، هذا أهون وخير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. النهاردة ممكن تجد رجل بعمامة ويحط يده في يد المذيعة وأهلا أهلا 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 إزاي حضرتك أهلا أهلا أهلا، طب والأحاديث دي وديها فين يا مولانا؟ أمنا عائشة تقول قال رسول الله إني لا أصافح النساء، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحديث صحيح. تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة المبايعة قد بايعتك كلاما من غير ما يسلم، وقالت لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. النهاردة ممكن البعض لو مذيعة سألته لا لا الكلام ده كان زمان، إذا لا لا الكلام ده عند الناس اللي فيه فتنة، هو أنت سعادتك قلبك أتقى من قلب النبي؟ النبي محمد صاحب أطهر قلب قال إني لا أصافح النساء، سعادتك أتقى من النبي؟ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ اتقوا الله دوختم الناس اتقوا الله. نعم فالخاطب أجنبي. طب ينفع الخاطب يكلم المخطوبة في التليفون أو يزورهم في البيت ينفع إذا اقتضت الضرورة ذلك. أنا والله يا عمو عايز أكلم خطبتي في التليفون أسألها في كذا، أبوها عارف والموضوع يقتضي ذلك، ماشي. مش بقى طول الليل مشغل النت وعملت حب وغرام وأشعار وتقول لها الليل ليل والسماء سماء والأرض أرض مش عارف إيه ونحن جلوس أنت أحمد شوقي يا عم، وهي طول الليل عمالها على النت تبعت لك وتصور وتكلمها وتكلمك وفي التليفون خمس ساعات حب وغرام وش اسمع الأغنية دي ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام يا بنتي؟ عززي نفسك شوية. فلو في ضرورة الضرورة بقدرها، أيوة فلانة كذا كذا خلاص، وانت لا تخضعي بالقول لأنه مازال أجنبي لسه. لما يكتب عليك بقى الكتاب يقول لك كلام حب وتقول له كلام حب، ولما يدخل بيكي ابقولي بس. ما هو المصيبة ان بعد الدخلة بيجي سكتة لسانية عند الزوج والزوجة، سيما بعد شهر العسل ده لو كان في عسل اصلا، اللهم اصلح بيوت المسلمين. فهذا طيب ينفع يزورها؟ ينفع يزورها اذا كان في ضرورة لذلك. المخطوبة مريضة يعودها؟ نعم يعودها. جت مناسبة حلوة نجحت في الجامعة، العيد مش عارف ايه، اخوها مش عارف عنده ايه، اختها في مناسبة، ايوة، ويكون في محرم وتقعدي قدامه بحجابك الكامل لأنه ما زال أجنبي زيه زي أي راجل غريب، فليلتفت إلى هذا، لأن ترك هذه الأمور والله يترتب عليها كوارث. وأنا يوميا يوميا أكاد أكون يوميا قاعد أسمع مشاكل الناس، اللي مخطوبة ومش عارف يتخانقوا على الشبكة، واللي كاتب كتابه مش عارف عمل ايه، واللي حماته عملت ايه، وكل مصيبة تنزل على رؤوسنا بتركنا لأمر من أوامر الله أو لأمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالخطبة. طب سؤال أخير، ايه رأيك يا عم الشيخ في الفحص الطبي؟ الفحص الطبي يعني أنا هتجوز واحدة مش عارف دي عقيمة ولا ولا هتخلف، كل شيء بقدر الله، أنا بتكلم على الأسباب. هل ينفع نعمل فحص طبي قبل الزواج؟ والله الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا، لأن في هذا إساءة ظن بالمسلمين، لا بلاش. والناس من عهد النبي إلى عهدنا ما كانوش بيعملوا كلام، وغيره من أهل العلم قالوا لا، لا بأس إنه يجرى فحص طبي للخاطب والمخطوبة قبل الزواج إذا تراضى الطرفان على ذلك. إيه المانع؟ أنا بتجوز ليه؟ أعظم هدف في الزواج إيه؟ الإنجاب. طب هذا من الأخذ بالأسباب. قد يكون عندها مرض معدي بقدر الله، المرض لا يعدي بنفسه، والنبي قال خذ بأسباب الوقاية، فر من المجزوم فرارك من الأسد. فإن كان في تراضي وعند جهة أمينة يعني طبيبة ثقة أمينة وفي تراضي مع الستر، حتى لو ما حصلش وفاق سبتها ليه؟ أصلا عندها مرض كذا، لا دي أمانة. إن كان في تراضي وبأمانة فلا شيء في ذلك. وعلى هذا كثير من أهل العلم المعاصرين في زماننا هذا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر زواج المسلمين وأن ييسر الزواج لبنات المسلمين، وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ بناتنا. إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم بقى عن عقد الزواج وعن أركانه وعن شروط صحة عقد الزواج. أسأل الله أن ييسر لنا تعليم الناس ما يحبه وما يرضيه من أمور دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا يا شمعة ضوت بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر، ألا يا عطر أوقاتي.